أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الواحدة صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم الآن نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. رئيس الوزراء العراقي يجدد شكره لوقوف إيران إلى جانب العراق ضد تنظيم داعش الإرهابي. اللواء باقر يعتبر إنجاز دورية القوة البحرية الإيرانية مهمتها بنجاح مظهرا لاقتدار وجهوزية القوات المسلحة. وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقان على الصيانة الفنية لمعدات المراقبة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي موافقة رئيس الوزراء العراقي على زيادة عدد المشاركين الإيرانيين في زيارة الأربعين، وخلال مؤتمر صحفي مع مصطفى الكاظمي بطهران قال رئيسي: نحن سعداء جدا بحضور وفد رفيع المستوى من العراق الشقيق والصديق في ظل علاقات جيدة جدا بين البلدين. ونوه الرئيس الإيراني لأن العلاقات الإيرانية العراقية من شأنها أن تعزز دور البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي، مضيفا أنه خلافا لرغبة الأعداء فإن العلاقات بين طهران وبغداد ستشهد نموا في جميع المجالات. ومن جانبه جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي شكره لوقوف إيران إلى جانب العراق في التصدي لجماعة داعش الإرهابية، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى تعزيز العلاقات مع إيران. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئيس إبراهيم رئيسي أشار الكاظمي إلى أن موقف العراق ثابت بالنسبة للعلاقة مع إيران، والعراق يقف إلى جانب إيران في جميع التحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أن بلاده تدعم كل مساعي إيران في تعزيز الحوار وحل المشاكل الإقليمية. وأقام الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي وصل صباح أمس إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى. وللمزيد بشأن زيارة الكاظمي لطهران وأبرز ما دار خلالها تابعوا هذا التقرير.
أبواب جديدة من العلاقات المشتركة بين إيران والعراق ستفتح على مصراعيها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى إيران ولقائه بكبار المسؤولين الإيرانيين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وصف علاقات بلاده بالعراق بأنها متجذرة وعميقة، مشيرا إلى أن البلدين لديهما إرادة لتوسيع هذه العلاقات أكثر من السابق. رئيسي أشار خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي إلى أنه وبالرغم من مساعي الأعداء إلا أن العلاقات بين البلدين ماضية نحو المزيد من التعزيز والتطور، داعيا إلى أن يلعب البلدان دورا مؤثرا لحل المشاكل الإقليمية.
لقد بحثنا خلال الاجتماع الثنائي المشترك مع الجانب العراقي تعزيز العلاقات بين البلدين بما يتناسب مع إرادة الجانبين في هذا المجال. فعلاقاتنا مع العراق اليوم ليست علاقات جوار فحسب، بل هي علاقات عميقة تمتد إلى المعتقدات والمشاعر المشتركة. نحن على قناعة بأنه ورغم إرادة الأعداء فبإمكان هذه العلاقات أن تشهد المزيد من التطور في المجالات المختلفة.
اليوم مجموعة من الملفات الثنائية.
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جدد شكره لوقوف إيران إلى جانب العراق في التصدي لجماعة داعش الإرهابية، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى تعزيز العلاقات مع إيران. الكاظمي أشار إلى أن موقف العراق ثابت بالنسبة للعلاقة مع إيران، والعراق يقف إلى جانب إيران في جميع التحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أن بلاده تدعم كل مساعي إيران في تعزيز الحوار وحل المشاكل الإقليمية.
موقف العراق ثابت اتجاه علاقاته مع الجمهورية الإسلامية ومع الشعب الإيراني، والحكومة العراقية والشعب العراقي يقف مع الحكومة الإيرانية ومع الشعب الإيراني في كل تحدياته وظروفه، والعراق يدعم الجمهورية في كل مساعيها في الحوار لحل كل مشاكل في المساهمة في استقرار المنطقة.
الجانبان بحث العديد من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والمصالح الثقافية والاقتصادية المشتركة، وقد شددا على أهمية إلغاء التأشيرات بين البلدين والربط السككي بين مدينتي شلمشة والبصرة والإسراع في تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.
اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تحركات الجماعات الإرهابية في كردستان العراق بأنها مصدر قلق وزعزعة لأمن البلدين، مؤكدا ضرورة طردها بسرعة. ولدى استقباله رئيس الوزراء العراقي قال الأدميرال علي شمخاني إن تعاون دول المنطقة دون تدخل أجنبي يجب أن يكون على جدول أعمالها، مضيفا أن انسحاب أمريكا من أفغانستان برهن أن تواجدها لا يجلب سوى عدم الاستقرار، وأكد أن متابعة جريمة اغتيال القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما ما زالت على رأس مطالب شعبي إيران والعراق. بدوره أعلن الكاظمي استعداد بلاده للعمل باتجاه مزيد من التقارب بين بلدان المنطقة. اعتبر رئيس الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري إنجاز الدورية 75 لسلاح البحر الإيراني مهمتها بنجاح، مظهرا لقوة وجهوزية القوات المسلحة لأداء الأدوار الدولية والاستراتيجية في توفير الأمن والاستقرار العالمي. وقال اللواء باقري إن استمرار هذا الجهاد العظيم اعتمادا على القدرات الداخلية سيضمن تألق قدرات الشعب الإيراني العظيم في مختلف الساحات. يذكر أن المجموعة البحرية 75 عادت إلى إيران يوم أمس بعد مشاركتها بمراسم ذكرى تأسيس القوة البحرية الروسية بميناء سان بطرسبورغ، محققة رقما منقطع النظير في تاريخ الملاحة البحرية للبلاد. وحول هذا الإنجاز البحري الجديد للجيش الإيراني نتابع معا هذا التقرير.
الأسطول 75 التابع لبحرية الجيش الإيراني المرسل إلى المحيط الأطلسي والمؤلف من المدمرة سهند وسفينة الإسناد ميناء مكران يرسو في ميناء بندر عباس بعد أن أنجز مهمته بنجاح، حيث مر ب 55 دولة وبثلاث قارات واجتاز ثلاث قنوات دولية مهمة وثمانية مضائق وقطع عشرات آلاف الأميال البحرية في البحار والمحيطات دون أي خرق للقوانين الدولية، حاملا معه رسالة سلام وصداقة.
الرسالة المهمة لهذه الرحلة هي إثبات قدرات إيران الإسلامية في تحقيق ما يريده الشعب، والرسالة الأخرى هي رسالة سلام وصداقة لجميع الدول والشعوب. إن الاستكبار العالمي وعلى رأسه الولايات المتحدة أصبح في حيرة ودهشة من إنجاز القوة البحرية الإيرانية مهمتها في المحيط الأطلسي.
المدمرة سهند الإيرانية الصنع وحاملة المروحيات مكران قطعتا في هذه الرحلة 44 ألف كيلومتر في البحار والمحيطات ذات الأمواج العاتية، وعادتا إلى الوطن بنجاح كامل بعد أن أثبتا للعدو والصديق قدرة البحرية الإيرانية وإمكانياتها الكبيرة.
أهم أهداف هذه المجموعة إثبات الثقة بالنفس التي نمتلكها وتقييم قدراتنا البحرية وتجاربنا العملياتية، وتوصلنا لجميع الأهداف. جميع ما حققناه خلال هذه الرحلة كان في ظروف الحظر الذي أفشلناه بالاعتماد على قدراتنا المحلية.
وبحسب المعنيين فإن تواجد القطع البحرية الإيرانية في المحيط الأطلسي يعتبر أكبر عملية ملاحة بحرية في تاريخ إيران، وبما أن إيران تمتلك حدودا بحرية مع 80% من دول الجوار والتي يصل عددها إلى 15 دولة كما أن غالبية التهديدات التي تحدق بها تأتي من البحر، وبالنظر لمصالحها في البحر فهي اليوم تواصل حضورها الذي يضمن الأمن البحري لها.
أفاد بيان مشترك صدر في ختام زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران أنه سيتم السماح للوكالة بالصيانة الفنية لمعدات المراقبة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بها وختمها من الطرفين وحفظها في إيران. وأكد البيان الذي وقعه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي ومدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي على روح التعاون والثقة المتبادلة ومتابعة القضايا التي تهم الطرفين في أجواء بناءة وفنية خالصة. هذا ووصف إسلامي محادثاته مع غروسي بالبناء وقال إن الأخير سيزور طهران مرة أخرى في القريب العاجل، وأضاف أنه تم الاتفاق على مشاركة إيران بالاجتماع القادم للوكالة ومواصلة المفاوضات على هامشه. للمزيد بشأن زيارة غروسي لإيران إليكم هذا التقرير.
على عجل يحط المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية في طهران زيارة تأتي قبيل اجتماع حكام الوكالة الدولية لتحمل في توقيتها الكثير من المعادلات، معادلات لا شك أن نتائجها ستؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مباحثات إحياء الاتفاق النووي.
أجرينا محادثات جيدة وبناءة. القضايا بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية هي في الأساس قضايا فنية ولا مكان للقضايا السياسية. تقرر استبدال بطاقات ذاكرة كاميرات المراقبة الفنية واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للكاميرات وإبقاء بطاقات ذاكرة الكاميرات في إيران وإغلاقها.
عدم تسييس عمل الوكالة الدولية وبناء الثقة والوفاء بالالتزامات هي الكلمات المفتاحية التي أكد عليها الإيرانيون الذين حذروا مما اسمه إجراءات غير بناءة من قبل الوكالة الدولية، داعين إلى التزام الوكالة باستقلاليتها وحيادها ومهنيتها.
هذه الزيارة مهمة بالنسبة لي لأنها أول زيارة بعد تسلم الحكومة الإيرانية الجديدة. إيران والوكالة يجب أن يعززوا التعاون. قمنا بمحادثات إيجابية ومعمقة، وقد تم إجراء مباحثات جيدة على الصعيد الفني، ووصلنا إلى نتائج بناءة.
هذا ويؤكد الإيرانيون على أن سياسات التضييق وإثارة الضجيج حول برنامجهم النووي لن تدعهم يتنازلون عن حقوقهم، وأنهم يريدون امتلاك القدرة النووية السلمية وحسب.
قبيل اجتماع حكام الوكالة الذرية الدولية تأتي زيارة غروسي إلى طهران وسط تحذيرات إيرانية من تسييس عمل الوكالة، فهل ستستطيع هذه المحادثات أن تعزل التعاون بين طهران والوكالة الدولية عن الضغوط السياسية والتضييق على إيران؟
وصف نائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه خطوة إيجابية لاستمرار الاطلاع على البرنامج النووي الإيراني. وفي تغريدة له قال إنريكي مورا إن هدف الاتحاد الأوروبي ما زال يتمثل في التنفيذ الكامل لخطة العمل المشترك من قبل جميع الأطراف، لذلك من الضروري أن نستأنف محادثة فيينا بأسرع ما يمكن. اعتبر وزير الخارجية الكوري الشمالي علاقات بلاده مع إيران قائمة على الكفاح المشترك ضد الاستكبار العالمي. وفي برقية لنظيره الإيراني حسين بن عبد اللهيان لتهنئته بانتخابه وزيرا للخارجية، قال الوزير الكوري الشمالي لي سون كوان إنني على ثقة بأن تعاون بلدين مبني على الكفاح المشترك ضد الإمبريالية وصون الاستقلال وأن العلاقات الثنائية قد تطورت في مختلف المجالات. أعلنت هيئة الحج الشعبي العراقي إطلاق عملية أمنية واسعة من 3 محاور لتأمين زيارة 40 بناحية جرف النصف الشمالية محافظة بابل. وتتضمن العملية بحسب بيان الحشد مسحا وتفتيشا للمناطق والبساتين الكثيفة بجرف النص لتأمين الأهداف المرسومة شمالية بابل من أي تسلل لداعش لاستهداف الزائرين. كما أعلن الحشد الشعبي بدء عملية كبرى لتجفيف هور الزهيري الذي تعد آخر معاقل الإرهاب في حزام بغداد وتحديدا في قضاء الطارمية شمالي العاصمة. أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة أمام المصلين للمرة الثانية خلال الشهر الجاري بدعوى الأعياد اليهودية. وقال مدير المسجد الشيخ حفظي أبو سنينة أن الاحتلال الإسرائيلي شدد من إجراءاته العسكرية على مداخل البلدة القديمة بدعوى تأمين احتفال المستوطنين بعيد ما يسمى بالأعياد العشرة اليهودي. يشار إلى أن هذا الإغلاق الثاني للمسجد الإبراهيمي في غضون الشهر الجاري، حيث أغلق في المرة الأولى يوم السابع من أيلول سبتمبر بدعوى احتفال المستوطنين بعيد رأس السنة العبرية. أصيب شاب فلسطيني برضوض وكسور في جسمه جراء دهسه من قبل مستوطن في بلدة الطور بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب عملية الدهس، كما اندلعت مواجهات في منطقة باب الزاوية بالخليل مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها المدينة وأطلقها قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين والمحلات التجارية، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بحالة الاختناق. إلى ذلك يواصل 6 أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم مفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. وفي قطاع غزة نظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي مؤتمرا وطنيا حمل عنوان المقاومة تحرر وأوسلو تدمر، والذي يأتي في الذكرى السنوية لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وذكرى توقيع اتفاق أوسلو الذي وصفته الفصائل بأنه كان اتفاقا كارثيا، وأكدت على خيار المقاومة الذي أثبت أنه السلاح الأنجح في مواجهة الاحتلال. التفاصيل في هذا التقرير.
المقاومة تحرر وأوسلو تدمر، عنوان التفت حوله فصائل المقاومة التي شاركت في مؤتمر أكدت فيه قياداتها على أن درب التحرير لا يمكن إلا أن يمر عبر سواعد المقاومين، ولعل وعد القسام الأخير لأسرى نفق الحرية هو برهان على أن الحرية بكل أشكالها لا تتأتى إلا عبر المقاومة.
نحن نؤكد اليوم أننا بجانب أسرانا، وأن صفقة قادمة بإذن الله ستشمل الأبطال الذين حققوا حريتهم لأيام من داخل السجن، ونحن نعدهم بإذن الله عز وجل أنهم سيحررون مع الصفقة القادمة بإذن الله رغم أنف الاحتلال.
هذا العدو الذي انسحب وتجسدت أمام أعيننا آيات سورة الحشر، انسحب ودمر بيديه مستوطناته، هذه هي ذكرى الانتصار الذي منذ ذلك الوقت وشعبنا يراكم انتصارات حتى وصول الانتصار الكبير الذي حققه أسرانا الأحرار الذين خرجوا على باب النفق.
هذا المؤتمر يأتي في ذكرى انتصار المقاومة على الاحتلال الإسرائيلي وإجباره على الانسحاب من قطاع غزة، ما يعزز ثقة الشعبية بدرب الكفاح المسلح وليس المفاوضات.
ذكرى اندحار العدو الصهيوني عن قطاع غزة في عام 2005 هو محطة مهمة ببعدها الاستراتيجي، حيث أن المقاومة قادرة على الحاق الهزيمة بالعدو الصهيوني، وأن الخيار لإسقاط هذا العدو الصهيوني ودحري عن أرضنا لا يأتي إلا عبر المقاومة الفلسطينية، وأن خيار المفاوضات أثبت فشله على مدار عقود من الزمن.
لا بد أن نلتف حول مقاومتنا ونكون لها الحامي ونكون لها الدرع الذي يحميها، ولا يمكن أن تتحقق أمانينا إلا بالمقاومة. عندما شعرت إسرائيل أن قطاع غزة جمر من نار، نار من تحتهم ونار من فوقهم، انسحبوا من غزة.
في مثل هذا اليوم قبل 16 عاما حررت غزة ولا زالت تقبض على جمر الحصار، ومع ذلك سلاحها ما زال مشرعا ومقاومتها تزداد صلابة يوما بعد يوم.
وفي الختام العناوين الرئيسية: رئيس الوزراء العراقي يجدد شكره لوقوف إيران إلى جانب العراق ضد تنظيم داعش الإرهابي. اللواء باقلي يعتبر إنجاز دورية القوة البحرية الإيرانية مهمتها بنجاح مظهرا لاقتدار وجهوزية القوات المسلحة، وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقان على الصيانة الفنية لمعدات المراقبة. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:23، ومن ثم قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:28، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. إعادة لبرنامج عراق الرافدين تستمعون إليها عند 2:23 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 2:54. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:29، ومن ثم تسمعون من هدي الحسين عليه السلام عند 3:36، وبعد ذلك نقدم إليكم نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام عند 3:46. ثورة الحسين عليه السلام تقدم إليكم عند 4:01، وبعد ذلك نقدم إليكم عقائد الإسلام عند 4:18. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، تستمعون إلى تلاوة زاكية من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ الأستاذ كريم منصوري. تبدأ التلاوة المنتخبة من الآية 15 حتى الآية 21 من سورة الجاثية الشريفة. ننصت متدبرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا صدق الله العلي العظيم
خط رجالي يا هلا بنيته محلى العبور مر على بنيته بس ما تطيح عيونه بعيوني شلون اسأل ويسأل شلوني بس ما تطيح عيونه
خاسر خاطر بنت لك النيمون عالخاطر بحيرة كبيرة خلاني لما قال ومسافر ويلي تيسان هلدب واحسب هل بد يرد باكر عقب باكر تالي اجويه اتعنى من الخراب نروح للجنة تالي اجو وياخ اتعنى من الخراب نروح للجنة وهناك لما ينظر امتوني شلون عسل ويسأل شلوني بنيته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في ذكرى شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام.
ولد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في نهاية السنة الثانية للهجرة في اليوم 15 من شهر رمضان المبارك، وهو أول وليد لأمير المؤمنين سلام الله عليه من فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، فهو حلقة الوصل بين النبوة والإمامة، ولما ولدته فاطمة الزهراء جاءت به جريا على عادة أهل البيت وعلى عادة المسلمين، جاءت به إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت: يا رسول الله، هذا ولدك فشمه. فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وأراد أن يسميه، فهبط عليه جبرائيل بالوحي ثم قال له: بما أن عليا منك بمنزلة هارون من موسى فسمه باسم ابن هارون. قال: وما اسمه؟ قال: اسمه شبر. قال: ذلك اسم عبراني وأنا عربي. قال: سمه حسنا. فسماه حسنا وعق عنه بكبشين أملحين، يعني بدأ النبي صلى الله عليه وآله يأخذ العقيقة بيده ويقول: بسم الله، عقيقة عن الحسن بن علي، دمها بدمه ولحمها بلحمه، اللهم اجعلها وقاء لمحمد وآل محمد، ويتولى ذبحها ويأمر بتوزيع لحمها. عق عنه بكبشين أملحين وحلق رأسه يوم سابعه وتصدق بوزن رأسه ورقا، الورق إما أن يكون ذهب أو فضة، فسنة. وتناوله النبي صلى الله عليه وآله فأدناه إليه. الحقيقة تربية أمير المؤمنين سلام الله عليه وأولاده كانت في حجر النبي، لأن الإمام أمير المؤمنين لما ولدته أمه، وسيأتينا إن شاء الله، تولى النبي كفالته. كذلك لما ولد لأمير المؤمنين الحسن تولى النبي تربيته، ولما ولد الحسين أيضا تولى النبي تربيته، فنشأ وترعرع في حجر النبي، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكاد يفارقهما، دائما يحملهما وهو في طريقه إلى المسجد، يدنيهما إليه، لا يفارقان حتى أوقات النوم، في أوقات النوم أيضا ما يفارقان النبي. بريدة يقول: صارت عندي مسألة نصف الليل، فطرقت النبي، أقبلت إليه، طرقت عليه باب البيت، فخرج إلي مشتملا على شيء، تحت رداء أشوف النبي مو مرتاح في وقفته، تحت رداء أكو شيء. قلت فداوك نفسي يا رسول الله، أراك غير مرتاح. فكشف الرداء، رأيت حسنا على يده اليمنى وحسين على يده اليسرى، وقد ضمهما إلى جانحيه، كان يقول: هذان ريحانتاي من الدنيا، أحب الله من أحبهما وأبغض من أبغضهما. كان يعبر عنهما الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وكان يقول: هذان ولداي إن قاما وإن قعدا، إمامان إن قاما وإن قعدا. كان يعبر عنهم بأنهما ولداي. ولذلك حاول بعض المفسرين أو بعض المؤرخين أن يفلسف مسألة إقبال النبي وولع النبي على الحسن والحسين، حاول أن يوجد لها لون من التبرير. ليش بررها؟ قال أن النبي صلى الله عليه وآله أولاده ماتوا، لأن النبي ولد له القاسم والطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، هذول هالمجموع ولدوا من خديجة، وإبراهيم ولد ولد له من خديجة فاطمة من البنات، والقاسم والطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم أولاد خديجة، ذولا مش أولاد النبي، الواقع ذولا ربائب نشأوا في حجر النبي، بس بنت الصلبية فاطمة فقط من خديجة زين، والقاسم والطاهر من الذكور. فثلاثة هؤلاء القاسم والطاهر درجا في حياة النبي، يعني ماتوا في حياة النبي، فلم تبق إلا فاطمة. إبراهيم ولدته أمه ماريا القبطية، أم جارية ماريا، أيضا توفي إبراهيم. فما ظل عند النبي ولد من الذكور. يحاول بعض المحللين يقول أن حب النبي للحسن والحسين عملية تعويض أو عملية شعور بالفراغ، باعتبار أن النبي ما عنده ولد ذكر وذولا أبناء بنته زين، فكان يعطف عليهم ويحبهم. الحقيقة هالنقطة بالذات ما مقبولة. ليش ما مقبولة؟ لأن احنا نعرف أن العرب فيما يخص ابن البنت، نبه لي، يعني ما هالقد يقبلون عليه، ما يعني الإقبال مو هالكثر على ابن البنت، الإقبال على ابن الولد، يعني الأب أو الجد يقبل على ابن ابنه أكثر مما يقبل على ابن بنته، نبه لي. لأكثر من هذا ما يعتبرون ابن البنت من الأولاد إلى الآن، تابعين لك خلال البحث هاي الظاهرة استغلت. النبي صلى الله عليه وآله في إقباله على الحسن والحسين ما كان لأن الحسن والحسين ملأوا عند فراغ باعتبار ما عنده ولد صلبي، لا لا أبدا، هذا رأي مغلوط، لكن لأن النبي كان يرى في الحسن والحسين الامتداد الطبيعي له. شفت تقول؟ يعني يرى في الحسن والحسين حملة رسالته، يرى في الحسن والحسين أنهما يمثلانه خلقا وخلقا ومنطقة، أنهما حملت الرسالة له، ولذلك إقبال النبي عليهم كان من هالمنطلق، من منطلق أن الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. الإمام يعني امتداد للنبوة، يعني حامل آداب النبوة وأخلاق النبوة ومعلومات النبوة زين. كان إقبال النبي على الحسن والحسين من هالمنطلق مو من منطلق آخر. هالمسألة هذه بالذات هواية صرفوا عليها الأمويين أموال، يعني البلاط الأموي صرف عليها أموال ضخمة وصرف جهود ضخمة هو والبلاط العباسي. شنو الغرض من هالجهود؟ أن تنفى نسبة الحسن والحسين عن النبي، أن الحسن والحسين بأي صورة من الصور لازم نسبتهم إلى النبي تنقطع. كيف؟ بأي طريقة؟ إن بذلت جهود ضخمة، البلاط الأموي بذل أموال وجند كثير من أتباعه، جند كثيرا ممن يعيش على فتات موائده، جندهم لإبعاد الحسن والحسين عن هذا الجانب، وجند البلاط العباسي مجموعة أيضا حاولوا تجييف فكرة نسبة الحسن والحسين للنبي. منين يجيفوها؟ عن أي طريق؟ أول شيء إجوا لي قالوا أن ابن البنت لا يعتبر ولد، ابن البنت ما يتسمى ولد أبدا لأنه ابن البنت ابن أجنبي، البنت ابنها ابن رجل أجنبي ما إلها علاقة بأبيها. نعم ابن الابن ولد، لكن الحقيقة أن هذا المعنى باطل. ليش باطل؟ أبين لك. لأن لو كان ابن البنت مو ولد لجاز أن يتزوج منه الجد، يعني الآن الجد يجوز له أن يتزوج بنت بنته، ممكن؟ ما يجوز له. ليش؟ لأنها داخلة في صلبه. ولذلك المسألة صارت محاورة بها بين الإمام موسى بن جعفر وبين هارون الرشيد. هارون الرشيد قال للإمام أريد أن أسألك أسئلة، قال له سل. قال لما ادعيتم أنكم أقرب إلى رسول الله منا والحال أنتم أولاد عم وإحنا أولاد عم، اثنين أولاد عم، أنتم تقولون إحنا أقرب، إيش معنى؟ قال للإمام إحنا إنما نقول إحنا أقرب لأن أم أبي طالب وأم عبد الله والد النبي واحدة، يعني عبد الله وأبو طالب أخوة أشقاء لأم ولأب، بينما العباس أم أجنبية نتيلة جارية فيعتبر أخوهم من الأب بس وأم جارية، يعني مراد الإمام يقول له أن جارية مملوكة إن والولد يتبع أمه بالملكية بالرقية. زين قال له كل ما في الأمر أنه أجنبي وإحنا أقرب من هالناحية. قال له زين هاي فهمتها، لما ادعيتم أنكم أبناء رسول الله والحال أنتم أولاد أبي طالب وإحنا أولاد العباس، إحنا أولاد عم وأنتم أولاد عم، أنتم تقولون إحنا أولاد رسول الله، إيش معنى؟ التفت الإمام قال له لو بعث النبي حيا، النبي الآن لو ينبعث عدل ويخطب منك ابنتك أكنت تزوجه؟ قال بلى أزوجه وأفتخر على العرب والعجم. قال له زين لو خطب النبي من عندي بنتي أقدر أزوج أنا؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأنك داخل في صلبه. قال خلاص إذا تعرف لسه أني ماكو حاجة، إحنا أولاد أيضا لأن داخلين في صلبه. مسألة إذا تنبه لي ابن البنت مو ولد، هذه في واقع الأمر لا تتناسب علميا، لأن العلم ما يفرق بين يكون مثلا أنا عندي ولد وعندي بنت، ابني يتزوج وبنتي تتزوج، ابني لما يتزوج ويجي ولد الولد يعتبر ابني، وبنتي لما تتزوج ويجيها ولد الولد يعتبر ابني، شو الفرق بين الاثنين؟ فالفرق واسطة بين الجد واحد، إما الأب أو الأم، فكلاهما من ناحية علمية ما فرق. من ناحية غير علمية يعني زيادة على الناحية العلمية، من ناحية عرفية العرف ابن البنت ما يعتبره ولد تمام. ولذلك هاي المسألة انعكست وين؟ انعكست على الفقه. الآن الفقهاء يختلفون أن اللي يتصل بالنبي عن طريق الأم إلى حق يأخذ خمس أو لا، باعتبار هل يعتبر علوي أو لا، هاي المسألة شوية يتناجعون بها. سيد المرتضى يقول إلى حق باعتباره ولد، هذا ما تفرق، ما تفرق بينه وبين ابن الابن. بعض الفقهاء لا الآخرين يخالفون يقولوا له عرفا مو ولد، وإلا شرعا ها ولد يترتب عليه آثاره، وعلما شرعا وعلما هو ولد. هالناحية هذه أن الحسن والحسين ولدا رسول الله، هاي كان اللي يقول الحسن والحسين ولدا رسول الله يتعرض إلى أشد العقاب. نبه لي الشعبي، الشعبي يقول طبيت على الحجاج ادخلت عليه في عيد أضحى، تفت الحجاج قال لي يا شعبي قلت بلى، قال لي بماذا يتقرب الناس إلى الله في مثل هذا اليوم؟ في اليوم الناس شنو الأشياء اللي يتقربون بها إلى الله؟ قلت له يتقربون إلى الله بالذبائح بالنحائر، اليوم يوم نحر يذبحون. قال لي ما رأيك أنا أضحي لك بإنسان من ممن يوالي عليا وفاطمة؟ هذا كان جريمة هذه. زين يقول أنا شبل له سكت وكذب، هو مو شكل كذب، لأن هو هذا كان من الذول اللي عايشين ماكو على بساط الأمويين، وهذا كان من ذول التوابع من الذيول اللي دائما يعيشون على بساط الظلمة. فهذا يقول سكتت او ما بيده الى الجلاوجة. يقول اجوا الجلاوجة يحملون سلاسل من الحديد. عاينت واذا يحيى ابن يعمر رضوان الله عليه من فقهاء الامامية من اجلاء الفقهاء. شفت يقول مكلل بالحديد وجابوه الشرطة الى ان وقفوه على رأس الحجاج. رفع الحجاج رأسه اليه. قال له هل لا تزال على ضلالك تقول ان الحسن والحسين ولدا رسول الله؟ قال له مو انا اللي اقول الحسن والحسين ولدا رسول الله، القرآن يقول ذلك. قال له وكيف؟ انت لا تجيب لي آية قل تعالى وندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. هاي وخرها، انا اعرفها قبلك. عندك دليل من القرآن على ان الحسن والحسين ولدا رسول الله؟ قال بلى. قال اقرأ. قال بسم الله الرحمن الرحيم ومن ذريته الى ان بلغ الى قوله وعيسى بالنسبة الى ابراهيم الخليل. قال له انا اسألك؟ قال له بلى. قال له القرآن يقول من ذريته عيسى، عيسى يعتبر من ذرية ابراهيم الخليل. ها؟ قال بلى. قال له من اين دخل عيسى في صلب ابراهيم الخليل واعتبر من ذريته؟ والمفروض ان عيسى انولد بدون اب، مفروض ان عيسى ولادته كانت معجزة، انولد بدون اب، كيف اعتبر القرآن ابن ابراهيم الخليل؟ قال له لانه دخل في صلبه عن طريق امه مريم. اذا تعرف هذا والحال ما بين ابراهيم وبين عيسى اظهر متعددة، ومع ذلك القرآن اعتبره ابنه باعتبار مريم تعتبر بنت ابراهيم الخليل. قال له بلى. قال له ليس بين الحسن والحسين وبين النبي الا فاطمة، وانت مع ذلك ما تعتبره ابنه؟ الى الان اكو بعض المتنطعين يستشكل ان يقول الحسن والحسين ولدا رسول الله، شبطا رسول الله، يستشكل. فالاستشكال هو جميل، مثل هذا اللي طبع على عبد الله بن عمر، واحد طبع على عبد الله بن عمر بالكعبة، قال له ما تقول في هذه البعوضة؟ احيانا تجي بقى، هاي بعوضة تمتص الدم من الانسان، لما اقتلها ايدي تتلوث بالدم، هاي شنو، الدم نجس او طاهر؟ قال له انت منين؟ قال له انا من اهل العراق. قال له الترك، قلت الحسين ما استشكلت وجاي تسألني تقول لي البقى فيها دم حلال وما حلال؟ قوم اطلع. هذا من هالنوع، نعم يستشكل ان يعتبر الحسن والحسين ولدي رسول الله، لا يعبر عنهما سبطة، خاف. والحال النبي يعبر عنهم هذاني ولداي، النبي يعبر عنهم وهو يستشكل ان يعبر عنهم. شايف هذا اللون عجيز يعني، غريب يعني، هذا النصب، اعوذ بالله، هذا اللون من النصب الذي يأبى ما ثمن هذا الثبات اذا وقف بين يدي رسول الله. شي يقول لرسول الله؟ يقول له انت تقول هم ولداي وانا اقول لا هم ولدات بهالشكل قابل للنبي؟ الغرض ان هالناحية انذبت عليها اموال طائلة وجماعة تعرضوا من اجلها للضغوط، لا يكون واحد يقول الحسن والحسين ولدا رسول الله. زين، ولذلك لما اجوا العباسيين اكدوها اكثر بعد، العباسيين لبوا اموال طائلة وجندوا شعراء وادباء وكتاب وعلماء لتزييف نسبة الحسن والحسين الى النبي. ولذلك عبد الله ابن المعتز في قصيدته اللي البائية المختومة بها اللي يقول بها لكم رحم يا بني بنته، لكم رحم، كيف تواجه، لكم رحم يا بني بنته ولكن بنو العم اولى بها. تمام، انتوا اولاد بنته لكم رحم، بس احنا اولاد عمه، احنا اولى بها. لكم رحم يا بني بنته ولكن بنو العم اولى بها، قتلنا أمية في غابها فنحن أحق بأسلابها. هاي اثنين، أولا إحنا ولاد عم، ثانيا إحنا قتلنا أمية، إحنا أحق بالأمر لأن إحنا قتلنا الأمويين. بعد ونحن ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون بأهدابها. هاي شنو الثالثة؟ الثالثة أن أبوكم أبو طالب كان ميت أيام النبي، وإحنا أبونا العباس ظل عايش من بعد النبي فهو اللي يرث. ها؟ اذا ثلاثة، احنا هم نرث وهم احنا بنو عام وانتو ابناء بين، وهم احنا قتلنا الامويين. ولان الدعاوى ثلاثة باطلة. شلون باطلة؟ اتصدال الصفي الحلي، التفت الشاوب الصفي الحلي، قال الا قل لشر عبيد الاله وطاغي قريش وكذابها وباغي العباد وباغي العناد وهادي الكرام ومغتابها، أأنت تفاخر آل النبي وتجحدها فضل أحسابها؟ بكم باهل المصطفى أم بهم فرد العداة بأوصابها؟ أعنكم نفرج أم عنهم لطهر النفوس وألبابها؟ أما اللهو والشرب من دأبكم وفرط العبادة من دابها؟ وقلت ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون بأهدابها؟ وعندك لا تورث الأنبياء فكيف حظيتم بأثوابها؟ فناقضت نفسك بالحالتين ولم تعرف الشهد من قادها. أجدك يرضى بما قلته وما كان يوما بمرتابها، وكان بصفين من حزبهم لحرب الطغاة وأحزابها، وأقبل يدعو إلى حيدر بإرهابها وبإرغابها. وقد شمر الموت عن ساقه وكشرت الحرب عن نابها، فهل لا تقمصها جدكم إذا كان إذ ذاك أولى بها؟ وإذ جعل الأمر شورى لهم فهل كان من بعض أربابها؟ أخامسهم كان أم سادسا وقد جليت بين خطابها؟ وقولك أنتم بنو بنته ولكن بنو العم أولى بها، بنو البنت أيضا بنو عمه وذلك أدنى لأنسابها. وقلت بأنكم القاتلون أسود أمية في غابها، كذبت وأشرفت فيما ادعيت ولم تنه نفسك عن عادها. فكم حاولتها سرات لكم فردت على نقص أعقابها، ولولا جهود أبي مسلم لعزت على جهد طلابها. وذلك عبد لهم لا لكم، رعى فيكم قرب أحسابها، وكنتم أسارى ببطن الحبوس وقد شفكم لسم أعتابها، فأخرجكم وحباكم بها وقمصكم فضل جلبابها، فجازيتموه بشر الجزاء لطغوى النفوس وإعجابها. فدع ذكر قوم رضوا بالكفاف وجاءوا الخلافة من بابها، هم العابدون هم الحامدون هم الساجدون بمحرابها، هم قطب ملة دين الإله ودور الرحائب أقطابها. عليك بلهوك بالغانيات وخل المعالي لأربابها، ونعت العقار ووصف العذار وذات الخمار بألقابها، فذلك دأبك لا دأبهم وجري الجياد لأحسابها. في الواقع أن هل نقطة بالذات أن الحسن والحسين ولدا رسول الله تعرض من أجلها كثير من الناس للإرهاب وللإرهاب، وبذلت أموال طائلة من أجل إبعاد الحسن والحسين، ويأبى الله ذلك. نعم، الحسن والحسين طالما يحملهما النبي على صدره ويقول هذان ولداي هذان ريحانتاي من الدنيا، اللهم إني أحبهما فأحسب من أحبهما. رآهما يوما أبو بكر على عاتقي النبي فقال نعم الجمل جملكما، فقال النبي ونعم الراكبان هما وأبوهما خير منهما. وكان الصحابة يرون النبي يطيل السجود أحيانا فيتصورون أن الوحي نزل عليه، حتى إذا فرغ سئلوا يا رسول الله نراك أطلت السجود هل هبط عليك الوحي؟ قال لا، ولكن ولداي هذان ارتحلاني ركبا على ظهري فكرهت أن أعجلهما. كان النبي دائما يتكح على ثغر الحسن والحسين يطيل تقبيلهما، طالما يشوفوا الصحابة من يطلع من البيت يأتي إلى بيت فاطمة يوقف على باب البيت يصيح أتم لك اللكع، إذا أطلق على الصغير يراد به الطفل، وإذا أطلق على الكبير يراد به صغير العقل، أتم لك؟ فاطلع لك زهراء الحسن والحسين قد ألبستهما ثيابا جدد وغسلت لهما وفي عنقيهما قلادة من شخاب، قد نوع من الجزع من الحجر، تلبسهما قلادة. يأخذهما النبي ويتكح على شفتيهما يقول هذان ريحانتاي من الدنيا. نشأ وترعرعا في حجر النبي صلى الله عليه وآله حتى لحظات الأخيرة، في لحظات الأخيرة الإمام علي بن كان رأس النبي في حجري، وفي نزع الأخير وإجا الحسن والحسين ألقيا بنفسيهما عليه، فحبيت أن أبعدهم عن النبي لئلا يكرباه، قال لا يا علي دعهما يتزودان مني وأتزود منهما. توفي النبي وعمر أحدهما 7 سنين وعمر الآخر 6 سنين، ولأكثر من هذا أن النبي قبل بيعتهما، والبيع نوع من العقد والعقد لا يقبل إلا من البالغ، لكن أراد النبي بذلك أن يبرهن أن هذين لا يضيرهما كبر السن وصغر السن. طيب، ترعرع الإمام الحسن سلام الله عليه موضع ترجمتنا الليلة. الواقع أنا أريد أتعرض إلى جانبين، لأنه التاريخ موقف من الإمام الحسن سلام الله عليه موقف ما أقدر أعتبره غريب، لا، هو التاريخ موقف من أهل البيت بصورة عامة واضح معروف، ما يحتاج فلسفة. ليش؟ لأن من اللي يدون التاريخ؟ شو التفت لي الفترة اللي يدون بيها التاريخ منه؟ الفترة اللي يدون بيها التاريخ كانت فترة في ظل معاوية وأولاد معاوية، هاي الفترة اللي تولد بيها التاريخ. تتوقع انت التاريخ اللي ينكتب في ايام الامويين يمر باهل البيت يعطيهم حقهم؟ ممكن. النسائي احد اصحاب الصحاح، النسائي طب الى مسجد دمشق يريد يصلي ركعتين، اجوا له جماعة سألوه قالوا له انت شو تقول بالامام علي وبمعاوية؟ مثنينهم شو قالوا له؟ قالهم ما رضي معاوية ان يكون رأسا برأس حتى تفضلوه على علي بن ابي طالب، من اجل هالكلمة لزموه رضوه سحقوه رضوه بارجلهما الى ان طلع ايام بعد ايام مات. نبه لي زين، في ظل هاللون ايش تتوقع شلون ينكتب التاريخ؟ القلم معادي والاموال والايديولوجية معاكسة، كلها هذه كانت في خط واهل البيت في خط. ايش تتوقع لما يكون التاريخ والاقلام بايدي هؤلاء يكتبون عن اهل البيت؟ طبيعي واضح يكتبون. ولذلك انا اكد لك هذا التاريخ ما طول يظل هالشكل، يظل الغام في طريق المسلمين، لا سبيل الى القضاء على النعرات والعصبيات ما لم يعاد النظر في كتابة التاريخ، لان هذا التاريخ تاريخ 9 اعشار ملوث، تاريخ موبوء مملوء وباء. نبه لجن، وبالخصوص موقف التاريخ من اهل البيت. خلي انقل لك الان شيئين من هذا التاريخ، خلتوا شلون يريد التاريخ يصور الامام الحسن سلام الله عليه. اولا خليني نجي تاريخ اراد ان يصور الامام الحسن سلام الله عليه بان انسان مطلق يتزوج ويطلق، ويروون عن الامام امير المؤمنين انه صعد على المنبر قال انه مطلق فلا تزوجوه، فقاموا لجماعة قالوا حتى ولو يطلق احنا نزوج لان نريد نتقرب الى رسول الله. هذا كلام غير صحيح اطلاقا، مفتعل لا نصيب له من الصحة. ليش؟ لانه اولا شنو حق الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ان يعترض على انسان بالغ يريد يتزوج ويريد يطلق؟ هذا حق من حقوقه. شنو حق الامام ان يعترض عليه؟ هذا مو منكر حتى يعترض عليه الامام، اي وحدة. بعدين هذا التاريخ اللي يروي ان الامام الحسن كان يزوج ويطلق، المصدر ماله منه؟ المصدر ماله ترى اغلبه عن المدائني، المدائني مولى من موالي الامويين، وبعد عن صاحب قوت القلوب ابو طالب المكي. زين، وهذا الرجل كان مهلوس معروف بفقدان العقل. هذا المصدر اللي يروي عن زواج الامام الحسن. زين، خليني نسال، نقول زواج الامام الحسن سلام الله عليه اللي رواه التاريخ، اولا الامام الحسن خليفة مو الشكل، والامام الحسن ابن خليفة ايضا، الامام الحسن سيد شباب اهل الجنة ابن رسول الله، يعني مو فرد واحد مغمور الاضواء مسلطة عليه، يعني مو فرد انسان غير معروف، لا، من كل الجوانب معروف. لما يريد يتزوج الامام الحسن ابن رسول الله اللي يقول تخيروا لنطفكم فان العرق دساس، على الاقل يتزوج من بيت معروف يعني، او من اسرة معروفة. طيب منو لولا اللي واحد يجي يقول امام الحسن تزوج 70، واحد يقول 100، واحد يقول 300؟ زين، خلي نسأل نقول منو هذولا؟ ما يرشدنا التاريخ لهم يقول بيت فلان تزوج منهم، بيت فلان تزوج منهم، منو هذولا 300؟ وين التاريخ؟ شو التاريخ ما يرشد الا الى 7 او 8، ذول اللي يرشد لهم التاريخ، الباقين وين؟ اذا كانوا الامام الزوج هالعدد ما معروف منو أبوهم هذول اللي تزوج منهم، منو أسرتهم، شو وقت تزوج الإمام الحسن، أي وحدة. ثانيا لو كان الإمام متزوج هذا العدد نسأل نقول إيش قد أولاد الإمام الحسن، لنفرض الإمام إذا كان متزوج 300 لنفرض 150 منهن عقيم ذني ما يجيبه، مو الشكل 150 يولد، إيش لنفرض على أسوأ الفروض.